بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأصول الستة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الدرس الخامس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته ستة الأصول، الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. فقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قوله تعالى قبل ذكر إبراهيم عليه السلام يا بني إسرائيل. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا من الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد، ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون، وصار من أنكره وعداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام هو من عجائب قدرة الله، وأن القلوب بيد الله عز وجل، وأن القلوب بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وهذا من علامات الساعة، أنه يظهر الجهل ويترك العلم، حتى يصبح الجهل هو الذي يرفع شأنه وأهله، وحتى يصبح العلم لا يرفع له رأسا، حتى يرتفع أهل البدع ويشار لهم بالبنان، وأهل العلم الراسخين لا ينظر لهم. وهذا من علامات الساعة، فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على العلم والعلماء، وقد ذكر الله عز وجل ذلك في صور كثيرة من القرآن، حيث قال عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقد ذكر الله ذلك في أول سورة البقرة حيث ذكر ما أنعم الله على بني إسرائيل من العلم وأهله، كما قال عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجاءت السنة موضحة لذلك، أتم توضيح وفرقت بين العلماء أهل العلم الصحيح وبين من ليس كذلك ويتشبه بهم وهو ليس منهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الرجال، ولكن ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة من السنة، وكذلك مما جاء في آثار السلف كما أثر عن حذيفة وأبي مسعود: لا يزال الناس بخير ما أخذوا عن كبارهم، فإذا أخذوا من صغارهم هلكوا. ولكن الشيطان يكون في المرصاد للناس ويزين لهم الباطل وأهله ويبعدهم عن العلم والعلماء، فأصبح الناس يستنقصون العلماء الربانيين كما ورد عن بعض المتقدمين الذين يستنقصون أهل الفقه والعلم ويقولون إن علمهم لا يتجاوز سراويل امرأة، أو يقولون علماء الحيض والنفاس، ومثله أهل زماننا من أهل البدع والجماعات المنحرفة الذين يصفون العلماء الربانيين بأنهم لا يفقهون الواقع، والواقع الذي عندهم هو السياسة والكذب. حتى صار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. فالذي يتكلم في التوحيد عندهم متأخر ومفرق، والذي يدعو إلى السنة أنه مفرق للناس، والذي يدعو إلى العقائد الفاسدة والبدع المنحرفة هو العالم المجتهد وهو الإمام المعتبر. وهذا مصداق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أن من علامات الساعة ذهاب العلم وظهور الجهل، اندراس العلم، والعلم هو السنة وأهلها، والجهل هو البدع وأهلها. وفي كل زمان يتضح هذا الفرقان، فأهل الحق والسنة يعرفون العلم والعلماء ويرتبطون بهم، وهم المتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وبما كان عليه سلف الأمة. كاسة واحدة. لا بس فاضي. وأهل البدع وأهل الأهواء يرون أن من يتكلم بالسياسة ويتبع الخرافات والفكر والتحليل العقلي هو العالم المجاهد وهو الداعية الذي ينتظر منه إصلاح الأمة. وهذا الأصل ومعرفته فيه فوائد: الفائدة الأولى أن يعرف طالب العلم الفرق بين العلم والجهل، وبين العالم وغير العالم. ومن فوائده أن يسأل العبد طالب العلم ربه الثبات على الحق والسنة، لأن الناس يتقلبون بأهوائهم. الفائدة الأخرى أن يعلم العبد أن القلوب بيد الله عز وجل، يخلق يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فيسأل ربه الثبات على الحق والسنة. ويعرف العلماء الربانيين الذين يستحقون من أن يرحل لهم ويجالس لهم ويسمع لهم، ويفرق بين العلماء الربانيين وبين من هم ليسوا كذلك. وهذه بصيرة يرزقها الله عز وجل للمتقي، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، واتقوا الله ويعلمكم الله. فمن ثمرة التقوى والتربي على منهج السلف أن يميز طالب العلم بين العالم وغير العالم، بين داعية البدعة وداعية السنة. فهذا الأصل أصل جليل عظيم، بالجهل به ضعفت الأمة وتفرقت، ورفع من ليس أهلا للرفع، وابتعد عن العلماء الربانيين، وظهرت رؤوس أضلت العباد، ضلوا وأضلوا. كل ذلك بسبب البعد عن هذا الأصل الجليل. وواقع الأمة يشهد بذلك، فكم من الناس وكم من الشعوب الإسلامية تركوا العلماء، سواء من الحكام أو من الشعوب، وارتبطوا بدعاة فتنة ودعاة بدع، فضلوا وأضلوا، وهجر العلماء وهجر العلم، فأنتج ذلك فيهم فسادا عريضا، فسادا في الاعتقاد، وفسادا في العبادات، وفسادا في المنهج والولاء والبراء. فاضطرب الناس في دينهم، كل ذلك بسبب الانحراف عن معرفة هذا الأصل العظيم. والله الموفق، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم
وفيكم.
اسمحوني يا شيخ بطرح بعض الأسئلة.
نعم.
السؤال الأول، يقول السائل أحسن الله إليكم: جاء شاب عمي لرجل سلفي وقال له بيني وبين زوجتي حصل نقاش فغضبت فرميت الطلاق، وهذه أول مرة. فسأله السلفي: هل هي حائض؟ فقال: لا، ظاهر من فترة. فقال: هل جمعتها في هذه المدة التي ظهرت فيها بعد الحيضة الأخيرة؟ فقال: نعم. فقال السلفي: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول: إذا طلق رجل امرأته في طهر جمعها فيه فلا تقع الطلقة. وذهب الرجل على أن الطلقة لم تقع، ثم الشاب ندم وقال: أنا أفتيت بهذه المسألة وهذه مسائل كبار. والشاب يقول: تحيرت، هل أذهب للشاب وأقول له أنا متراجع وأسأل غيري أم ماذا أفعل؟ أخشى إن ذهبت إليه فستحصل مفسدة ويحير الرجل، فما الحل لهذه المشكلة علما بأن الأمر مضى عليه أكثر من يوم.
عموما قد أحسن في ندمه على فتواه في هذه المسائل الكبار، فمثل هذه المسائل لا يتكلم بها صغار الطلاب، وإنما يرجع فيه إلى العلماء. وأيضا مثل هذه المسائل العينية تختلف عن الفتوى، فمثل هذه المسائل العينية لا بد من سماع القاضي لكلام الزوج والزوجة والنظر فيها نظرة صحيحة حتى يخرج المفتي والمتكلم أو الحاكم أو القاضي بفتوى تناسب الحال، فهذا فيه تحليل الفروج والأمر ليس بالهين. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل الطلاق في حال الطهر، في حال طهر جامعها فيه يقع أو لا يقع؟ فإن بعض أهل العلم يوقعه وبعض أهل العلم لا يوقعه، فالمسألة فيها خلاف شديد. وعموما ما دام أن الرجل قد أعاد زوجته أو أرجعها فهذا جائز، لكن الكلام هل طلقته تلك تعد طلقة أولى أو لا تعد؟ فيحتاط الزوج ويسأل أهل العلم الكبار، ويحتاط لنفسه لا يطلق مرة ثانية أو ثالثة، لأنه قد يعتبر الطلقة الأولى محسوبة، فإن جاء الطلقتان أخريتان قد تحرم عليه. فلو سأل أو كتب لأهل العلم ليبينون واقع الطلقة هل تقع أو لا تقع. وبهذه المناسبة أنا أذكر إخواني الطلاب أن لا يكون أحدهم جريء على الفتوى، خصوصا مثل هذه المسائل. فلقد كان ابن باز رحمه الله على جلالته وعلمه إذا جاءته فتوى عبر أجهزة المذياع كان يحيل إلى محكمة ذاك الرجل الذي سأل منه، يحيل إلى المحكمة أن يرجعه إلى القاضي ليسمع له ولا يفتيه. فمثل هذه المسائل لا يستهان فيها ولا يتهاون في الفتوى فيها. فأنا أقول يتركه، ولكن إن استطاع أن يكلمه حتى يسأل عن الطلقة هل وقعت أم لا تقع فهذا أحوط لدينه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة
والمزيد من الصوتيات
يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.